حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك. لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد أن إيران تجاوزت القوى العظمى في مجال الدفاع الجوي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على مطار حلب. علماء فلسطين يدعون لوقفة شاملة من جميع المسلمين نصرة للمسجد الأقصى. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران تنتهج سياسة الارتقاء بمستوى التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، وذلك نظرا لتنوع الطاقة المتوفرة في هذه المنطقة ولدى استقباله المبعوث الخاص للرئيس الفنزويلي وزير النقل رامون بلاسكيس. نوه رئيسي بمسيرة التقدم السريعة التي تشهده كاراكاس، ووصف إيران بصديقة فنزويلا في فترة الصعاب، معلنا استعداد طهران للتوسع توسيع نطاق التعاون الشامل بين البلدين. بدوره سلم المبعوث الفنزويلي رسالة الرئيس مادورو إلى نظيره الإيراني، مؤكدا حرص بلاده الارتقاء بالعلاقة السياسية والاقتصادية والتجارية والتنزوية والترانزيتية مع طهران. أشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي إلى أن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون المشترك معها. وفي كلمة له أمام أساتذة جامعيين في مدينة مشهد، قال اللواء السلامي إن إيران قد تخطت حتى الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي، وأنها اليوم تقف في المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وتابع السلامي: اليوم ننتج ونستخدم التقنيات الحديثة ولا نقلق بشأن الحرب، حيث اتخذ العدو حتى الآن كل الإجراءات الممكنة ضدنا، لكن بسبب قوتنا يهرب من المواجهة المباشرة معنا. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات النووية ولا نية لها بفعل ذلك. جاء هذا ردا على تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي قال فيه إن إمكانية إحياء الاتفاق النووي لا تبدو وشيكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد أيام من إرسال رد إيران الثاني على المقترحات الأمريكية، يعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن تقارب وجهات النظر وإمكانية إحياء الاتفاق النووي لا يبدو وشيكا. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل أضاف بوريل أن الثقة تراجعت بشأن الاختتام السريع لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، معتبرا الآراء والمواقف الأخيرة بين طهران وواشنطن لا تتقارب بل تتباعد.
يؤسفني أن أقول أنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن.
وردا على موقف بوريل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران لم تترك طاولة مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي ولا نية لديها لفعل ذلك، مجددا التأكيد على شروط بلاده للتوصل إلى أي اتفاق.
نشدد على ضرورة إغلاق الملفات العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أي اتفاق. مسار إعادة تفعيل الاتفاق النووي بناء لحد الآن، وعلى الطرف الآخر أن لا يطمع في الحصول على امتيازات أكثر.
وردا على موقف بوريل أيضا، أعلن المستشار الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض سيد محمد مرندي أن بوريل حليف للولايات المتحدة، وينسى أن سبب هذه المفاوضات هو الانتهاكات الغربية لخطة العمل الشاملة المشتركة والحظر والضغوط القصوى التي تستهدف المواطنين الإيرانيين حتى في الوقت الذي كانت فيه إيران في حالة التزام كامل. إيران لن تقبل بالثغرات والغموض، والولايات المتحدة هي التي تفرض تكاليف على الاتحاد الأوروبي.
إلى الملف السوري، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن عدوانا صاروخيا للكيان الصهيوني استهدف مطار حلب مساء أمس. وأكدت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الصهيوني وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ. وبموازاة ذلك سمع أصوات انفجارات قوية متتالية مصدرها عمق البحر في اللاذقية، وروى مواطنون أنهم شاهدوا صواريخ تنطلق من المنطقة بالعين المجردة. للمزيد حول استهداف مطار حلب نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسام زيدان من سوريا.
أعلن مصدر عسكري سوري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا باتجاه مطار حلب، حيث انطلقت الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب اللاذقية باتجاه المطار المذكور، ما أدى إلى أضرار مادية وتضرر مدرج المطار وخروجه عن الخدمة، فيما أكدت مصادر محلية أن الصواريخ سقطت في المدرج الجنوبي من مطار حلب ودمرت جزءا منه، ما أدى إلى إعلان شركات الطيران وتحديدا شركة أجنحة الشام السورية عن تأجيل الرحلات القاصدة مطار حلب وتحويلها جميعها إلى مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات من مطار دمشق، ريثما يتم ترميم مطار حلب بعد هذا العدوان. بالفعل يعني العدوان الإسرائيلي كان هناك عدة صواريخ أطلقت عبر الطائرات من منطقة البحر المتوسط، استطاعت وحدات الدفاع الجوي بحسب الصواريخ المحلية من إسقاط معظم هذه الصواريخ إن كانت في سماء اللاذقية قبل دخولها إلى منطقة حلب أو في سماء حلب، وسقط بعضها في مطار حلب الدولي أدى إلى تدمير المدرج. بعد تدميره في عدوان سابق قبل أيام أدى أيضا إلى خروج المدرج عن الخدمة، وسقطت الدولة السورية ترميم في وقت سيادة بعض الخدمة، كما كشف طيران الإسرائيلي في وقت مطار الدولي أخرجه عن الخدمة واستمر ترميم في ذلك الوقت إلى أكثر من 10 أيام. نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي يستهدف الاتجاهات الحيوية السورية إن كان الموانئ أو المسارات، فهذا كما يقول المراقبون في فش هو خرق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات هايبر واتفاقيات نيف تحدد وجهة العدوان في وقت الحروب، وتحديدا تعاقب على استهداف المنشآت الحيوية في زمن الحرب، فيما يسعى الكيان الإسرائيلي إلى استهداف هذه المنشآت الحيوية ضمن استراتيجية يطلق عليها المراقبون المعركة ضمن الحروب، أي أنه يستخدم هذا التكتيك في محاولة منه للتأثير على المنشآت الحيوية السورية.
إلى الأراضي المحتلة، حيث دعت هيئة علماء فلسطين لوقفة شاملة من جميع المسلمين رجالا ونساء وأطفالا نصرة للمسجد الأقصى المبارك. وقالت الهيئة في بيان لها إن المسجد يتعرض لحكم بالإعدام من الاحتلال، ما يستدعي نصرة شاملة من الحكام والمحكومين، الأغنياء والفقراء، الصحفيين والمعلمين. وأوضحت أن الأقصى يستغيث ويدعو للتصدي لسعي الاحتلال لإزالته وهدم جدرانه، مؤكدة أن القدس ستبقى مقدسة في عقيدة المسلمين، وستشهد المدة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات سعيا لتهويده. كشفت صحيفة عبرية النقابة عن تدشين جيش الاحتلال الإسرائيلي لفرق احتياط مدنية في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية. وذكرت الصحيفة إسرائيل هايوم العبرية أنه للمرة الأولى يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدشين فرق احتياط مدنية أو فرق تأهب إسرائيلية من المدنيين في المستوطنات الحدودية القريبة من الأراضي اللبنانية، خاصة في مستوطنة كريات شمونة. وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هذه الخطوة المهمة تأتي في ظل تبادل التصريحات بين حزب الله اللبناني والجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقرب وصول عاموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية إلى المنطقة هذا الأسبوع حسب قولها. اختتمت مناورات الشرق 2022 العسكرية التي أقيمت شرقية روسيا بمشاركة أكثر من 50,000 عسكري من 13 دولة إلى جانب روسيا، في مقدمتها الهند والصين، حيث أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجزء الأخير من مناورات عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود مع الصين، كما عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قبل إشرافه على المناورات. وشهدت الجولة الختامية من المناورات مشاركة المدفعية الثقيلة والدبابات وصواريخ إسكندر إلى جانب مقاتلات وطائرات مسيرة. في مقابل تلك المناورات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعتزم اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، مضيفة أنه تم اختار روسيا بهذا مسبقا. حول المناورات فاستوك العسكرية في روسيا نستمع إلى التقرير التالي.
جالس بجوار وزير دفاعه سيرغي شويغو وهما يرتديان سترات عسكرية ويتبادلان النكات، هكذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة فاستوك 2022 العسكرية واسعة النطاق. ويشارك في هذه المناورات التي تعني الشرق عدد من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهند والصين، فيما تسعى موسكو لتعزيز شراكتها في آسيا بمواجهة العقوبات الغربية. وحضر بوتين في مناورات فاستوك 2022 التي انطلقت في الأول من أيلول سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء بمشاركة أكثر من 50,000 جندي و5,000 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة، وهي تجري في مواقع تدريبية في الشرق الأقصى الروسي وفي البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي. ويقول محللون إن مناورات فاستوك 2022 التي تجري كل 4 سنوات لها أهمية خاصة هذه المرة، حيث تريد روسيا إظهار مدى استعدادها العسكري وقدرتها على إدارة الأعمال بشكل اعتيادي رغم متطلبات الحرب في أوكرانيا في ظل توتر العلاقات بين روسيا والقوى الغربية. كما أن المناورات تحمل رسائل عسكرية وجيوسياسية للولايات المتحدة بسبب مشاركة الصين فيها، والمعروف مدى توتر علاقتها مع الولايات المتحدة بسبب ملف تايوان. وستستمر زيارة بوتين إلى الشرق الأقصى الروسي حتى الأربعاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، حيث يتوقع بأن يلقي خطابا أمام منتدى الاقتصاد الشرقي الذي سيشارك فيه أكثر من 5000 شخص. وانطلق الاثنين بحضور وفد صيني يعد أكبر وفد مشارك في المناسبة بحسب الكريملين. ومن المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني لي جان شو، الذي يعد الشخصية الثالثة في هرم السلطة في الحكومة الصينية، وسيكون لي أعلى سياسي في الحزب الشيوعي يتوجه إلى روسيا منذ تدخل موسكو عسكريا في أوكرانيا. وتقاربت بكين وموسكو في السنوات الأخيرة وعززتا تعاونهما في إطار علاقة وصفها البلدان بأنها بلا حدود، لتقوم بدور يهدف لمواجهة ما اسمها الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
إلى العناوين. اللواء السلامي يؤكد أن إيران تجاوزت القوى العظمى في مجال الدفاع الجوي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على مطار حلب. علماء فلسطين يدعون لوقفة شاملة من جميع المسلمين نصرة للمسجد الأقصى. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
موضوع اللقاء هذا اليوم من عالم المرأة، وهو المرأة والفوائد الصحية للسفر. أهم المواضيع التي نتحدث بها، وهي: ما هي أهمية السفر في حياة المرأة، وكيف تسهم في ازدياد معنويات النساء وكسر الروتين في الحياة؟ هي فوائد السفر، وهل تختلف هذه الفوائد من سفر لآخر أو تختلف من مكان إلى مكان؟ هل من ملاحظات مهمة يجب معرفتها كي يكون السفر أكثر تأثيرا على المسافر والنتيجة المرجوة تكون أعمق على الفرد؟ من الناحية التربوية، ما هو دور المرأة في السفر وتأثيرها على الأولاد أثناء الرحلة حتى العودة؟ نعم، كل هذه المحاور إن شاء الله سوف نتناولها مع ضيوف البرنامج، وكذلك سوف نتحدث أيضا عن هذا الموضوع ونستمع إلى فقرات منوعة إن شاء الله خلال طيات البرنامج. طبعا الآن المرأة والفوائد الصحية للسفر، لنستمع إلى بداية هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. بين حين وآخر يحتاج الإنسان إلى أن يغير المحيط الذي يعيش فيه، لأن روحه تتعب من الصور المتكررة والوجوه المتكررة والظروف المتكررة، ويتوق إلى تغيير نمط حياته ومحيطه الذي يكتنفه. لهذا كان السفر ضروريا، ففيه خروج عن الروتين وتبديل لما اعتاد عليه. إن أحدنا قد يضجر حتى من أقرب الناس الذين يتعامل معهم، وهو لذلك بحاجة إلى الابتعاد المؤقت عنهم ليعود إليهم أكثر شوقا من ذي قبل. وهكذا فإن في السفر متعة للجسم والروح، فسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة مجدي. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا وتغنوا تغنموا وترزقوا. ثمة أثر مفيد للسفر وهو تعزيز قدرة الإدراك واكتساب المزيد من المعلومات وتقوية الشخصية. فالإنسان الذي يسافر في عطلته بهدف السياحة والاستجمام ويجول في المدن والبلدان يجد أمامه فرصة مناسبة للتعرف على مختلف الأوضاع الطبيعية والاجتماعية في تلك البلدان ويلمس عن كثب ما بلغته من رقي حضارة أو تراجع وتخلف، يشاهد تطور الحالة العمرانية أو تأخرها فيها، يتعرف على شعوب مختلفة بعادات وتقاليد متفاوتة تستأثر باهتمامه وتشغل عليه تفكيره، ويحاول الاستفادة منها علميا وعمليا لرفع قيمته الشخصية.
نعم مستمعينا، المرأة والفوائد الصحية للسفر. طبعا عندما يخطط أي منا إلى طبعا سفرة يتطلع في بعض الأحيان إلى المغامرة وزيارة أماكن جديدة وكذلك رؤية أشخاص مختلفين والتعرف كذلك على ثقافات متنوعة. طبعا بالتالي التخطيط بالنسبة للسفر يجعل الفرد يشعر بالرضا والسعادة، وخاصة بالنسبة طبعا موضوعنا بالنسبة للمرأة. فكشفت إحدى الدراسات طبعا أن الأشخاص الذين ينتظرون سفرة قادمة هم أقل سلبية من غيرهم وكذلك أكثر رفاهية وسعادة، بل إن مجرد التخطيط للسفر طبعا يؤدي إلى تأثير إيجابي بشكل ملحوظ على الحياة العامة والخاصة بالنسبة للفرد، وكذلك طبعا يزيد علاقة مثلا المرأة بالمحيطين وكذلك بصديقاتها وعائلتها، بالإضافة إلى التأثير الفعال على الصحة النفسية للمرأة. وكذلك يحصل الأشخاص يعني عند السفر بالمزيد من السعادة، خاصة عند التخطيط وإنفاق الأموال على السفر أكثر في بعض الأحيان من سعادتهم عند التسوق، وكذلك إنفاق الأموال في شراء وامتلاك الأشياء المادية. طبعا بالنسبة للسفر هناك فوائد عديدة على الصحة النفسية وكذلك الصحة الجسدية والعقلية بالنسبة للمرأة. مثلا يزيد من المناعة عند جهاز، يزيد من طبعا تعزيز جهاز المناعة، وكذلك يؤثر أيضا على زيادة الإبداع، وبالتالي أيضا يؤثر على التقليل من الأمراض الجسدية، وخاصة يقلل من خطر الإصابات بالنوبات القلبية. وهناك فوائد عديدة طبعا بالنسبة للسفر، سوف طبعا نتعرف على هذه الفوائد طبعا خلال هذا البرنامج.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نادين خزعل، الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة نادين، سؤالي لحضرتك هو: ما هي أهمية السفر على حياة النساء وكيف يؤثر على الجوانب التربوية والنفسية للفرد؟
أسعدتم أوقاتاً. يعتبر السفر من أكثر الأشياء إيجابية لجهة التأثير على حياة النساء، فالسفر يشحن النساء بطاقة إيجابية ويساهم في تعديل مزاجهن والترويح عنهن وإراحتهن من ضغوطات العمل والمنزل ومشاغل الحياة والصعاب. ولا يخفى ما للسفر من تأثير نفسي كبير على الفرد بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، فالمرأة وهي الآن في زمننا بمعظمهن النساء هن عاملات وهن أمهات وهن ربات منزل، وبالتالي بتنا يعانينا من الكثير من الضغط ومن الكثير من التوتر والقلق. فتجد النساء في السفر المساحة الكافية والوافية من أجل التعبير عن مكنوناتهن الداخلية والابتعاد قليلا، بل بالأحرى الابتعاد كثيرا عن كل ما يقلقهن. ومن المتعارف عليه أن النساء عادة تفضلن السفر برفقة الأصدقاء والأصحاب، برفقة صديقاتهن أو قريباتهن، لكي يبتعدن عن الهموم الزوجية وهموم الأولاد. هن يحاولن إن كان بالإمكان ترك أولادهن مع أهلهن أو مع أهل أزواجهن من أجل الحفاظ على هذه المساحة الخاصة بهن. تجد المرأة في السفر الوسيلة لإشباع رغبة البحث عن جديد وسبر أغوار حضارات جديدة والتعرف على ثقافات الشعوب، بالإضافة طبعا وهنا لا يمكننا أن نغفل عن جانب مهم ألا وهو التسوق. فكم نجد من النساء اللواتي يسافرن من بلد إلى بلد من أجل شراء قطعة ثياب أو من أجل شراء قطعة أثرية أو حقيبة يد لتفخرن بها أمام أصدقائهن وأمام أصحابهن. وبالطبع في ظل وجود السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن النساء تبادرن إلى تنزيل صورهن وهن في هذا البلد أو ذاك وأمام رمز سياحي عائد له، لكي تقمن بالتفاخر والتباهي أمام أنفسهن أولا وأمام أترابهن ثانيا. هذا على مستوى النساء. أما بشكل عام فإن السفر له الكثير من التأثيرات أيضا الإيجابية على الجوانب التربوية والفردية للفرد، فالنفسية للفرد عفوا. فالجوانب التربوية تتمظهر من خلال التعرف على حضارات وعلى ثقافات وعلى عادات شعوب أخرى. هذا بالإضافة إلى أن بعض من يهوون السفر يقومون بمحاولة لتعلم لغة البلد الذي يسافرون إليه، حتى وإن لم تكن هذا التعلم بدرجة كبيرة ولكن بدرجة مقبولة، وهذا ما يساهم في إغناء الجانب التربوي. أما على الجانب النفسي فالفرد كذلك عامة كما قلنا عن المرأة يجد في السفر مساحة خاصة له يكشف من خلالها، يبتعد من خلالها عن كل ما هو يسبب له الضغوطات ويسبب له القلق ويسبب له التعب.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت. شكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الرائع معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، وأنا بدوري أشكر الأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت، وأنتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبتدأ برسالة الأخ علي الموسوي من العراق، يقول في رسالته: سلام وتحية للكادر، وعليكم السلام الأخ علي. بالنسبة السفر للمرأة طبعا صحة، وهو يعتبر تغيير نفسي، خصوصا عندما تستفيد هذه المرأة من النقل الحضاري في الملبس وكذلك المأكل والسلوك الراقي مع الآخرين من خلال المشاهدات والقرب. شكرا جزيلا للأخ علي الموسوي من العراق على مشاركته. ننتقل أيضا إلى رسالة الأخت زينب البحراني من السعودية القطيف، تقول: نشكركم على برنامج عالم المرأة وعلى عنوان البرنامج المرأة والفوائد الصحية للسفر، عنوان شيق وجميل، بارك الله بكم على طرح هذه المواضيع. شكرا جزيلا أيضا لك الأخت زينب. بمناسبة السفر للزيارة 40، يعد السفر أفضل الوسائل للترفيه عن النفس، فهو من الأمور الممتعة وكذلك تعتبر من العلاجات النفسية من التعب والإرهاق والتوتر، كما أنه يبعث السعادة على النفس، وبالأخص إذا كان السفر زيارة المعصومين عليهم السلام. طبعا كما تشعر المرأة بالسعادة وراحة النفس إن وفقت لهذا السفر المبارك. وفي النهاية تقول: رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام في 40، أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا للأخت زينب البحراني من العراق على هذه الرسالة. أما الأخت أم علي من البحرين فتقول حول الموضوع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تبذل الكثير من النساء مجهودا كبيرا طوال العام في وتيرة متشابهة ويومية لتنجز الكثير من الأعمال، وهي تحتاج دائما لتغيير نفسيتها وكسر الروتين اليومي في سفرة أو سفرتين في كل عام لتجدد نشاطها وتستنشق هواء نقيا في بلد يمتاز بطبيعة خلابة ونسمات طيبة، لتستطيع تجديد نشاطها وتعويض صحتها وقوتها، وهذا ما لا تستطيع تحقيقه أغلب النساء إذا لم يأخذ الرجل على عاتقه فرصة إسعادها والتخفيف عنها وتوفير هذه الفرص لها بالسفر سواء معه أو مع أقاربها. فالكثير من النساء لا يعملن ويجلسن أسيرات الخدمة المستمرة في البيوت، وهذا يعطي للرجل والمرأة على سواء فرصة لتجديد العلاقة والحب بينهما بلا شك. طبعا شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. كذلك لدينا مشاركة من السيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء، أرسل إلينا برسالة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجوركم بشهري محرم وصفر شهر أحزان ومصائب آل البيت عليهم السلام. السفر للمرأة وللرجل وللأبناء للشخص، السفر دائما فيه الفوائد الكثيرة والمنافع العظيمة، فيه تفتح الأذهان وفيه تفتق المدارك وفيه الاستزادة من تجارب الآخرين حتى تذوق طعام الأمم الأخرى بما يرضى الله تعالى، طبعا بما يرضى الله تعالى تذوق طعام الأمم الأخرى. في هذا الأمر يساعد على زيادة مدارك وقوة وفهم المسافر أو المسافرة إلى هذا البلد أو إلى ذلك البلد. السفر فيه فوائد عظيمة كما وصفها الإمام سلام الله تعالى عليه، فيه صحبة الماجد، فيه اكتساب المعرفة، فيه اكتساب الرزق، فيه اكتساب يعني الأنس بالنفس، طبعا يعني النفس تأنس بتغيير الأماكن، وهذا أمر مهم للإنسان وللنفس البشرية أنه أن يتغير في كل يوم بمكانه بعلمه بفكره، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. فالسفر له فوائد عظيمة، حتى الأناس الذين يكثرون من السفر نرى أن صحتهم تكون طويلة الأمد وعمرهم مديد بقوة وقرب من الله تعالى. شكرا جزيلا.
نعم شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. فعلا للسفر فوائد عديدة، فهو ينمي الثقافة وينمي العقول وتوسيع المدارك وتعميق الوعي ويكسب المعلومات الجديدة لمن يسافر. وكذلك يستطيع السائح أن يعمل مقارنة بين بلده والبلدان الأخرى.
أود أن أحيي مستمعي ومعدي برنامج عالم المرأة. أنا شخصياً أعتبر نفسي من محبي السفر، وعادة ما أقضي العطلة الصيفية مع عائلتي في إحدى الوجهات السياحية. يساعدني السفر حتى أرفع عن نفسي وأكسر روتين الحياة اليومية. أكيد هناك للسفر عدة فوائد نفسية سواء أو جسدية، حيث أنه قد يطور من قدراتنا الشخصية من خلال ممارسة أنشطة مختلفة، وأيضا على حسب وجهتنا نقدر نتعرف على ثقافات جديدة. يساعد السفر بتوسيق آفاق الشخص وتطوير فكرة. أنا أشوف السفر ضرورة كي نراجع حساباتنا بعيدا عن المؤثرات اليومية المعتادة، ونتحلى بالروح ورؤية جديدة. قد يكون السفر له متطلبات عدة ويحتاج للتخطيط والوقت. كنت معكم مريم صالح من النجف الأشرف.
نعم، شكرا جزيلا للأخت مريم صالح من مدينة النجف الأشرف. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وهذه تحايانا تتجدد لحضرتكم. أحبتي، الكثير منا قد خاض تجربة السفر والترفيه عن نفسه ولو لمرة واحدة أو حتى يوم واحد فقط، وبالطبع من خاض تلك التجربة يدرك تماما أن السفر يؤدي إلى نتائج فعالة جدا في تقليل مستوى التوتر، ويمتد هذا التأثير لأسابيع عدة بعد العودة. لذلك ما توصلت إليه العديد من الأبحاث في هذا الاتجاه ليس جديدا البتة، وللتعرف على تأثير السفر على الضغط النفسي والتوتر أجرى الباحثون دراسة على مجموعتين من النساء. المجموعة الأولى تحظى فيها النساء على إجازات للسفر بصورة منتظمة عكس المجموعة الأخرى، فكشفت النتائج أن المجموعة الأولى التي تحصل على عطلات من أجل السفر أقل عرضة للشعور بالتعب والإجهاد، وكذلك أقل عرضة التوتر والاكتئاب. كما تتميز هذه المجموعة التي قامت بالسفر بعلاقات جيدة مع أزواجهن على عكس النساء الأخريات. وأوضحت الدراسة أن تلك الفوائد النفسية تؤدي بالتبعية إلى تحسين نوعية الحياة وكذلك تحسين أدائهن في العمل. بالتالي أحبتي الأفاضل، جميعنا يدرك أننا نحتاج إلى عطلات السفر، فالبقاء بعيدا عن ضغوطات الحياة اليومية ولو لفترة قصيرة يمدنا بالراحة التي نحتاجها من أجل القدرة على الاستمرار في العطاء، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى الحياة الشخصية والاجتماعية. لذلك لا يعتبر السفر مجرد رفاهية، بل إنه حاجة ملحة وماسة لابد أن يحظى بها كل شخص. شكرا لكم.
بالفعل طبعا أن للسفر حاجة ملحة كذلك ضرورية وأيضا ماسة للشخص طبعا، ومن أهم الأولويات التي يجب أن يستحضرها المسافر وبالنسبة للمسافرة بالنسبة لعالم المرأة هو استكشاف قبل زيارة أي بلد في العالم، بحيث أنه المسافرة تكون لها صورة متكاملة تجتمع فيها العناصر الضرورية عن البلد المقصود زيارته، وذلك يكون في قراءة تاريخية بشكل موجز ومعرفة أيضا معالم وآثار ما يتميز به هذا البلد، وفهم النمط الثقافي للمجتمع وطريقة أيضا رؤيته للآخر. طبعا هذا سر جوهري يجعل الزائرة أنه تفهم عن قرب أكثر، يعني من خلال طبعا دراستها حول هذا البلد الذي مثلا تخطط زيارته، وكذلك تساعدها هذه الأمور على بناء علاقة ناضجة ورائدة تنعكس بشكل صحي عليها. طبعا ولا تزال لدينا ثقافة الاستمتاع، مكافأة الذات، إعطاء كل مرحلة حقها، والاستعداد للسفر ودرس ذلك وترتيب ما يجب، والقراءة عن الشعوب وكذلك الأماكن التي تستحق في بعض الأحيان السفر والزيارة، والمعرفة الجغرافية والتاريخية، وأيضا تطوير مهارات الاتصال، وأيضا خلق حلقات تواصل مع المجتمعات البعيدة جغرافيا والمتنوعة ثقافيا واجتماعيا. طبعا مثلا في بعض الأحيان عندما نجد مثلا السائحة تخطط وترتب لرحلات وسفرات من أجل أن تكون موزونة من جميع النواحي بعيدا عن الفوضى وكذلك الضرر الاقتصادي، والاستفادة من الرحلة على أفضل وجه يليق ويرضي الذات، فلذلك يجب عليها أن تكون ملمة عندما تنتقل إلى مثلا وتسافر إلى دولة أخرى. والآن لمعرفة الموضوع أكثر فأكثر تنضم إلينا الدكتورة ميادة، الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام عزيزتي، أهلا بكم.
أرحب بك في هذا اللقاء في عالم المرأة والمرأة والفوائد الصحية للسفر. بداية، ما هي أهمية السفر في حياة المرأة، وكيف تسهم في ازدياد معنويات النساء وكسر الروتين في الحياة؟
نعم أحسنتم. بداية نحن نلتفت إلى أنه عالم الأسرة وكوكبة الأسرة، الأب والأم والأولاد، دائما المرأة بحاجة إلى اتساع من الرؤية والوقت والبعد قليلا أحيانا. نرى بأنه كلما نظمت وقتها وحياتها وكان لها دورا اجتماعيا وثقافيا حتى يعني مع حفاظها على أسرتها، هذا الموضوع طبعا بيعطي لها روحية أكثر وبيعطيها اتساع داخلي أكثر، يعني بتصير هي قادرة على رؤية الأمور من بعيد، رؤية نماذج أسرية أخرى، حتى هي بتصير عندها حب الرجوع إلى البيت الأسري أكثر فأكثر، يعني بيعملها اشتياق، بيعملها رؤى أوسع، بيعملها حتى علاقة يعني أكثر متينة بينها وبين الزوج والأولاد، لأنه عم يتركوا لها هذا المجال لتحقق بمكان ما، يعني ما بدنا نقول ذاتها، لأنه أجمل شيء الأمومة وحياة الزوجية هي مكسب دنيوي وأخروي. ولكن طبعا وهذا جهادة، ولكن بنفس الوقت نحن دائما نقول أنه السفر للإنسان بيعطيه اتساع الرؤية عن بعد، بيعطيه مشاهدة نماذج أخرى، ودائما دائما يصبح يرى الأمور بعين الخير. والابتعاد عادة يعني افترضي أنه هي أخذت الأبناء وسافرت زيارة، والزوج مثلا بمكان عمله بمكان آخر، هيدا الاشتياق، هيدا البعد، هيدا بيخليهم يفكروا أكثر ببعض الأمور. لهيك احنا بنقول وقت يكون في مثلا حتى أزمة معينة أو مشكلة معينة أنه خدوا وقت بالبعد قليلا لتفكروا قديش أنتوا قربكم من بعض هو عطاء إلهي وهو قداسة إلهية. فلذلك نعم السفر يعطي تجدد روحي وثقافي ومعرفة للمرأة
وللأسرة
يعني
كعامة. نعم يضيف نشاط وتجديد نشاط بالنسبة للمرأة. يعني هل تختلف هذه الفوائد بالنسبة للسفر من سفرة لأخرى، أو تختلف من مكان إلى مكان؟
طبعا عزيزتي.
نعم.
في أحيانا يكون سفر إلى النفس في سفر إلى الله.
نعم.
سبحانه وتعالى. عندنا سفر السير والسلوك، مثلا نحن من العلاجات النفسية بالعيادة الأسرية والنفسية بتعامل فيها، أنه أنا دائما بقول لهم أنه المشي السفر حتى المحيط، يعني بالبيئة اللي خاصة فينا كالسير مثلا والمشي في الجبال أو في السهول وغيره، هذا بيعطي علاج نفسي للإنسان وبعد فكري. فكيف إذا كان من بلد إلى آخر؟ ولكن في عنا نحن اختلاف بأنواع السفر، في سفر إلى المقامات مثلا المقدسة، هذا السفر له أبعاد خاصة، يتأدب الإنسان بأدب هذا السفر وبأدب صاحب المقام، فيصبح يخاف على ما يحصله من هذا السفر ومن هذا الأجر، فيؤدب نفسه وروحه، وبالتالي فعلا يسعى لأن يحافظ على هذا الأثر المعنوي والروحي والتحصيلي لصاحب المقام اللي هو قاصد أنه يزوره.
وعندنا
سفر لا ترفيهي أحيانا، عندنا سفر ترفيهي طبعا، حتى السفر الأسري له أجر وثواب، لأنه جعل الإلهي المودة والرحمة في عالم الأسرة، هذا جعل إلهي، و هذا بأول روابط أكثر الخروج والسفر مع الأسرة. إذا عندنا أنواع من السفر، أحيانا سفر للراحة، أحيانا سفر للعمل
للعبادة،
فكل سفر له وقعه الخاص. نعم.
نعم.
كل سفر له، أحيانا للمشاركة في مؤتمرات علمية مثلا، ما أجملها أنه أنا في السفرة الماضية أخذت طفلي عمره 6 سنوات وكان معي في مؤتمر كوثر العصمة في العراق في ولادة سيدة الزهراء، وما أجملها أنه كان يشاهدني. فهذا الموضوع يعطي درسا لأبنائنا لأطفالنا، يعطيهم صبرا. كثير مهم أنواع السفر وكيف نختار السفر، لأنه بعض الأسفار هي تترك علينا ثقلا وعبئا نحاسب عليه ونسأل عليه.
نعم. طيب دكتورة ميادة، نعم، عذرا على المقاطعة، قبل حضورك طبعا للبرنامج ذكرت بعض النقاط بالنسبة أنه يجب للمرأة أن تستكشف البلد قبل زيارته إليه، وكذلك يجب عليها التخطيط. هل هناك ملاحظات أخرى بالنسبة للمسافرة أنه كي يكون السفر أكثر تأثيرا عليها والنتيجة المرجوة تكون أعمق عليها، هل هناك ملاحظات مهمة يجب أن تعرفها المرأة قبل السفر؟
كتير مهم جدا أن نستقرئ الواقع البلد اللي نحن طالعين عليه ثقافيا.
نعم.
سياسيا. دايما أنا كنت أقول أنه الوثائقيات مهمة جدا عن البلد اللي نحن طالعين له، معرفة ما هي أبرز الأمور عندهم، بعض الثقافات، لأنه أحيانا معرفة اللغة، لأنه ممكن نحن نتكلم بلسان آخر لا نستطيع أن نتبادل أمور علمية أو ثقافية أو غيرها. هيدا الأمر. موضوع الأمن كمان، يعني أنا بدي أعرف هيدا السفر ما هي المكاسب المردودة علي وعلى أسرتي وعلى نفسي وعلى ديني، لأنه دائما يجب أن نضع في حسباننا أننا قوم نحن نتبع محمد وآل محمد، وعلينا أن نسير بسيرتهم وبحياتهم وعلى مسارهم، وعلينا أن ندرك دائما أنه داخل كل فرح علينا أن نستدرك بأنه سنسأل يوم القيامة عن أي نعمة، وكل البلدان بلاد الله سبحانه وتعالى. ولكن نعم، تحصيل المعرفة والوضع الأمني للبلد، وضع الثقافي، وضع المعرفي، شو أبرز الأمور بهذا البلد، شو الأمور الخطيرة، شو هيدا، مثل الأم اللي طالعة مع أولادها على مكان معين وبتخاف من بعض المحاذير مثلا، أو حابة تقصد أمور جميلة ومتميزة. أنه أوقات منزور بلدان ما بنعرف الثقافات والحضارات إلى إلها، وبنرحل وما بنكون عرفنا شيء. فمهم جدا الاستقراء والاستطلاع قبل التحضير للسفر، مش فقط انه والله ليس فقط تحضير الحقائب، بل الحقائب الفكرية والمعرفية عن هذا البلد اللي مهمة جدا.
نعم. طيب، هناك الأخت أم إيثار من العراق أرسلت إلينا بسؤال من حضرتك عبر الواتساب، تقول في سؤالها: تستشكل بعض النساء على الرحلات الخفيفة والداخلية التي لا تكلف رب الأسرة كثيرا ولا تعتبرها سفر، وتقول إن السفر يجب أن يكون إلى خارج البلاد ورحلات طويلة، كيف تعلقون على ذلك؟
لا، أحيانا السفر ممكن يكون على بعد منطقة من منطقة سكن الإنسان. يعني هو الأمر نفسي حين نقول نحن، وترويج الموضوع مع الولد نحن بنسميه الدعم النفسي أو الدوافع النفسية للحياة. يعني أحيانا أنا ممكن أنا المراهق أو المراهقة أو الطفل، أنا بعيش حالي من الفرح والدوافع النفسية، إنه أنا عندي طلعة معهم سفر من بلد لبلد مجاور لإلي ضروري بالطائرة يعني. فممكن سفر بالسيارة يعني هيدا سفر نحن ولا ما بنصل لقصر كنا لو ما كان سفر. فهيدي التهيئة النفسية مهمة جدا. ومش نحن نعيش أولاد تقدير الأمور يعني مثلا ليش نحن دائما بدنا نقول إنه السفر الباهظ والشيء مبالغ كبيرة تدفع هيدا سفر السفر البسيط هيدا ما إنه سفر آخر شيء عم نوصل لجيل نحن ما بيرضى بأي شيء قديم. فلا أنا بقول إنه الترويج للرحلة إنه هيدي سفر لبلد حد بلدنا هيدا سفر كل هيدي الأمور بحسب الدوافع اللي أنت بتعيشيها للطفل أو للفتاة الصبية أو الشاب نحن بنزرع هيدا الشيء بنفوسنا لأنه هلا بتلاقي إنه بمجتمعاتنا في أسر وفي أبناء شو ما قدمتي ما عندهم سعادة لأنه الدوافع مقتولة فهيدي الدوافع المقتولة في عندنا مشكلة فيها.
طيب
أنا بقول لا نحن علينا نراجع بهذا الموضوع نذكر كيف عم نطلق كلماتنا.
نعم طيب من خلال حديثك يعني يجب على المرأة أن تحصل على ثقافة السفر يعني هذه الثقافة من أين تحصل عليها هذه المرأة إذا أمكن الجواب في دقيقة؟
نعم نحن عندنا النموذج الخديجي سيدة خديجة عليها السلام كيف كانت برحلة السفر رحلة الاقتصادية كان عندها عمل خاص وكان عندها ثراء عالي جدا طبعا قدمته الإسلام ولدعوة النبي صلى الله عليه وآله ولكن لو لم تكن إنسانة مخصصة تسافر تخصص ما كنا نحن عن جد يعني وصل الإسلام مقام الإسلام إلا بمالها وسعيها. فهون نحن بدنا نلتفت إنه نعم هيدا الموضوع موضوع السفر مهم جدا وأنا أحصل ثقافة هيدا الأمر من النساء الفالدات اللي نحن مرقوا بتاريخنا وبحياتنا حتى على المعاصرات النساء اللي كثير قصص وتجارب
نعم أحسنت
نساء سافروا حصلوا علم ودرسوا مثلا حتى انه مثلا السيدة رباب
نعم أحسنتم دكتور
وغيره وغيره من النماذج الكثيرة اللي عنا أعطت وسافرت وراحت تبلغ من بلد
نعم.
لبلد عنا السيدة أم ياسر أنا مثلا إنساني بسافر تبليغ يعني نحن فينا نستقر
نعم أحسنتم
ونشوف وقائع ونشوف انه نحن نقدر نسافر يعني ونشتغل على حالنا ورغم انه نحن يعني مسؤولين بالاسره.
نعم طبعا نعم عذرا على المقاطعه دكتوره وقت البرنامج ضيق. شكرا جزيلا لهذا الحضور الدكتوره ميادة الباحثة التربويه من لبنان. شكرا جزيلا شكرا يا اهلا وسهلا في امان الله وحده.
إشارة خضراء
حياكم الله من جديد أحبتنا الأفاضل أهلا وسهلا بكم. أحبتي الأفاضل عن موضوع البرنامج وهو المرأة والفوائد الصحية للسفر نقول بأن البعض منا دائما ما يعاني أثناء السفر من كثرة المصروفات التي يقوم بها ولا يملك موهبة الادخار وضبط الميزانية لذا إليكم الآن بعض النصائح المهمة التي تساعد على توفير النفقات الخاصة بالعائلة أثناء السفر. أولا يمكن تناول الوجبات الخفيفة غير المكلفة المعدة بالمنزل مسبقا كالسندويشات والفاكهة والفطائر السريعة والتي توفر بعض مصروفات الوجبات السريعة. ثانيا استبدال المواصلات مرتفعة الثمن بالأخرى المتوسطة مثلا استخدام القطار بدلا من الطائرة أو حافلات الأوتوبيس المعدة خصيصا للرحلات بدلا من السيارة الخاصة وهكذا. ثالثا لا داعي للحجز في الفنادق باهظة الثمن حيث يمكنكم الحجز في أحد الفنادق التي تتوفر فيها احتياجاتكم لكن بسعر أقل مما سيوفر لكم الكثير. رابعا حددوا مدة الإجازة قبل السفر حتى تحددوا ميزانيتكم بسهولة. خ خامسا، اسألوا عن التخفيضات بالأسعار التي تقدمها الفنادق والمطاعم في المكان الذي ستسافرون إليه.
نعم، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، فسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. طبعا شكرا جزيلا لطبعا لاستماعكم وحضوركم في هذا البرنامج عالم المرأة، المرأة والفوائد الصحية للسفر، في رعاية الله وحفظه.
أبو الأكبر نظل صفايا والعباس ما نخلف وعد
يا حسين،
مثل عهد الشاكر يعدنا العهد
يا حسين.
Shut